الدار الروحية والعملية المترتبة على الغيبة. أذكر هنا ثلاثة آثار مهمة. الأثر الأول، شعور الأمة بالتقصير يدفعها لإعداد الأرضية لخروج الإمام المنتظر. نحن عندما نتساءل لماذا غاب عنا إمامنا؟ لتقصيرنا. لو أننا نملك الأرضية الصالحة لخرج اليوم قبل غد. لو أننا نملك الأرضية الصالحة لنصرته لخرج اليوم قبل غد. الإمام يحتاج إلى قاعدة شعبية عريضة مخلصة مضحية باذلة، تعرف الإمام حقه وتعرف معنى الإمامة ومعنى طاعة الإمام. يا إخوان، لو وجدت قاعدة شعبية تملك الخصائص، خصائص التضحية، خصائص البذل، خصائص الإخلاص، خصائص الفناء والذوبان والانصهار في الإمام عليه السلام، لو وجدت هذه القاعدة لظهر الإمام عليه السلام. لا مانع من ظهوره إلا عدم استعداد القاعدة وعدم تهيئة القاعدة. فشعور الناس بغيبة الإمام نتيجة لتقصيرهم في إعداد الأرضية الصالحة يكون سببا في اندفاعهم لماذا؟ لتهيئة هذه الأرضية، لإيجاد النخبة المخلصة المضحية الباذلة، حتى إذا وجدت وتهيأت هذه الأرضية ظهر الإمام عليه السلام. إذن هذا أثر من آثار الغيبة. الأثر من آثار الغيبة هو أن شعور الأمة بغيبة الإمام عنهم نتيجة تقصيرهم يدفعهم لإعداد الأرضية لظهور الإمام عليه السلام واستقبال الإمام عليه السلام. وهذا هو معنى الانتظار. لما تسمع معنى الانتظار، ورد عن الرسول أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ما معنى انتظار الفرج؟ يعني الحولقة، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم عجل الفرج. هو الانتظار. الانتظار بمفهومه الإيجابي لا بمفهومه السلبي. الانتظار بمعنى إعداد الأرضية. انتظار الضيف يعني إعداد البيت لاستقباله. إذا أنت تنتظر ضيف يأتيك من مكان بعيد، ما معنى انتظارك له؟ انتظارك لا يعني أن تعد البيت لاستقباله والطعام لتغذيته. انتظار الإمام بمعنى تهيئة الأرضية الصالحة لظهوره. هذا الأثر الأول من آثار الغيبة. الأثر الثاني، الاستعداد للقاء الإمام المنتظر. انتبهوا يا إخوان، هنا عندنا مقدمتان. المقدمة الأولى، ذكر علماؤنا عندما بحثوا، كما في البحار إذا تراجعون البحار عندما تحدث عن غيبة الإمام عليه السلام، يقول العلماء قالوا بأن غيبة الإمام غيبة العنوان لا غيبة الشخص. شنو الفرق بين غيبة العنوان وغيبة الشخص؟ غيبة الشخص يعني أن نفس شخص الإمام مو موجود، مثل عيسى بن مريم. عيسى بن مريم شخصه غائب لأن شخصه رفع إلى حضيرة القدس، فشخصه مو موجود بين الناس. هذه غيبة الشخص. غيبة الشخص بمعنى غيبة غير طبيعية. الشخص يرفع من الأرض، يرفع من بين أظهر الناس وأيدي الناس إلى مكان آخر. هذه تسمى بغيبة الشخص، وهي غيبة إعجازية وغير طبيعية. غيبة الإمام المنتظر ليست هكذا. غيبة الإمام المنتظر غيبة العنوان وليست غيبة الشخص. يعني الإمام المنتظر موجود مع الناس، ما رفع شخصه. الإمام المنتظر يعيش مع الناس، يحضر مواسم الناس، يحضر قضايا الناس العامة والخاصة. ما غيب شخصه، وإنما الذي تغيب عنوانه يعني وينه أي الرجال هو هذا مو معروف، العنوان مجهول، وإلا فالشخص موجود. غيبة العنوان لا غيبة الشخص. إذن غيبة الإمام المنتظر غيبة طبيعية، ترى مو غيبة إعجازية. الإمام المنتظر يحافظ على خفائه، هو اللي يحافظ على خفائه، حفظ شخصي، حفظ عادي، حفظ طبيعي، هو الذي يحافظ على بقائه من خلال تغيير الاسم، تغيير العنوان، تغيير المكان، تغيير طرق الاتصال، تغيير نوع الارتباط بالبشر. كلما مرت فترة عليه غير مكانه، غير عنوانه، غير طريقة اتصاله. غيبته غيبة عنوانية، غيبة طبيعية، هو الذي يقوم بحفظ نفسه عن أعين الظالمين. وإلا لو غيبة الإمام غيبة إعجازية ما نحتاج ندعو للإمام المنتظر بعد، لكننا ندعو له شنو نقول؟ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة شنو؟ وليا وحافظا. ندعو له بالحفظ. لو كان مغيب كعيسى ما نحتاج ندعو له، أنا ما يحتاج نقول اللهم احفظ عيسى ابن مريم، احفظه بعد، أحسن ما كان قاعد في حضيرة القدس وبين الملائكة وما صير عليه شيء ولا شيء عيسى ابن مريم، عدل ولا. إنما ندعو للإمام بالحفظ لأن غيبته غيبة طبيعية عادية، هو الذي يقوم بحفظ نفسه عن الأخطار، وهو الذي يقي جسمه من الأمراض، وهو الذي يحفظ بقاءه عن التلف والضياع، هو مسؤول عن حفظ نفسه. لذلك نحن ندعو الله فنقول اللهم احفظه عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه وحفه بملائكتك. الدعاء له بالحفظ معنى أن غيبة غيبة طبيعية، غيبة العنوان لا غيبة الشخص. لاحظتم؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا كان الإمام حاضرا بيننا وغيبته غيبة عنوان، إذن الاتصال به أمر ممكن، إذن الاتصال به أمر ميسور وأمر ممكن. فقد يتصل أحدنا بالإمام من حيث لا يشعر، قد يختلط بالإمام ويتحدث مع الإمام، والإمام يوصل له بعض الأفكار الصالحة من حيث لا يشعر، قد يوصل له بعض الأمور التي يهديه بها من حيث لا يشعر. اتصالنا بالإمام اتصال ميسور وممكن. إنما نحن كلنا نريد أن نعرف العنوان، هل هذا هو الإمام أم غيره؟ كيف ذلك؟ الإمام يعلمنا الطريق. لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين، ما في حاجز بيننا وبينه. عثمان ابن سعيد العمري أحد سفراء الإمام، السفير الأول للإمام، يقول عثمان بن سعيد العمري يقول إن صاحب هذا الأمر، والله إن صاحب هذا الأمر يعني الإمام، ليحضر الموسم كل سنة، يعني الحج يحضر كل سنة، وإن الناس يرونه ويراهم ويعرفهم ولا يعرفونه، هو موجود بينهم لكنهم لا يعرفون أن هذا الشخص هو الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. إذن إذا أردت أن تلقى الإمام يعني أن تعرفه باسمه وعنوانه فالطريق واضح، لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين. التخلص من الذنوب والمعاصي يفتح الطريق الواضح أمام رؤية الإمام بعنوانه وبشخصه. قد يقول الإنسان شنو الأثر للقاء؟ وزين التقيت بالإمام وش بسوي يعني؟ وش بصير يعني لو التقيت أنا بالإمام؟ وش بيترتب لو أنا التقيت بالإمام وروح أدوخ حالي؟ وإذا التقيت بالإمام وش بصير؟ ماذا يترتب على اللقاء؟ يترتب على اللقاء يا إخوان الهداية الأمرية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أتريد أن تصل إلى الهداية الأمرية؟ أتريد أن تكون مثل سلمان الفارسي وأبي ذر والمقداد وعمار وكميل، هؤلاء النخبة الذين لما التقوا بالأئمة حصلوا على أعلى مرتبة من الهداية، وهي الهداية الأمرية. أي إنسان لا يرغب في هذا الهدف؟ إذا أردت أن تصل إلى الهداية الأمرية فالطريق إليها لقاء الإمام، والطريق إلى لقاء الإمام رفض الذنوب والتخلي عنها. لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين. وهذا ما في الرواية، الإنسان قد يستغرب الرواية الواردة في تفسير الآية. الآية المباركة ماذا تقول؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في الآية وارد هداية السبيل يعني لقاء الإمام المنتظر. شو لقاء الإمام المنتظر؟ لأن الآية، لاحظوا التعبير دقيق في الآية، لنهدينهم سبل، ما قال لنهدينهم إلينا، قال لنهدينهم. يعني أنت إذا قمت بمجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا، إذا جاهدت نفسك الأمارة بالسوء تصل إلى ماذا؟ إلى السبيل إلى الله. لنهدينهم سبلنا. ومن هو السبيل إلى الله؟ ما تقرأ أنت في دعاء الندبة؟ فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. السبيل إلى الله هم أهل البيت، والهداية إلى السبيل فرع المجاهدة النفسية، فرع نبذ الذنوب والمعاصي أن تصل إلى السبيل. إذن الأثر الثاني المترتب على الغيبة هو ماذا؟ هو استعداد الإنسان. مو مثل من ينكر الإمام، اللي ينكر الإمام شنو؟ يقول لك الإمام ما ولد، بعد أن ألتقي وياه من هو ما ولد. من ينكر الإمام لا يحصل على هذا الأثر، صح لو لا؟ من ينكر وجود الإمام عليه السلام محروم من هذا الأثر. أما من يعترف بوجود الإمام وأنه يمكن لقاؤه، وطريق لقائه نبذ الذنوب، ومن خلاله يمكن الوصول إلى الهداية الأمرية، فالأثر المترتب على الغيبة ما هو؟ الاستعداد للقاء الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه. الأثر الثالث والأخير، إقامة العلاقة القلبية بينك وبين الإمام. قد يقول قائل وليش العلاقة؟ يكفي أن أخوانا أحب الإمام، نحن نحب الأئمة. الآن جميع المسلمين يقولون نحن نحب آل بيت رسول الله، ليس كذلك؟ فما معنى تقوية العلاقة القلبية؟ لاحظوا يا إخوان، هنا أمران. الأمر الأول قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مودة أهل البيت واجب شرعي، واجب سماوي، يجب محبة أهل البيت. فكل طريق يقوي المحبة فهو طريق مطلوب، كل طريق يقوي في قلوبنا محبة أهل البيت طريق مطلوب. إقامة مآتم الحسين تقوي محبة أهل البيت، ذكر فضائل أهل البيت يقوي محبة أهل البيت، أيضا الشعور بغيبة الإمام المنتظر يقوي جانب المحبة والعلاقة القلبية مع الإمام. شوف أنت الآن إذا تشعر بأن عندك شخص غائب، إذا عندك شخص غائب ألا تشتاق إليه؟ إذا كان عندك شخص عزيز غائب ألا يشتد شوقك إلى لقائه؟ ألا يشتد شوقك إلى رؤيته؟ ألا تنمو العلاقة القلبية معه أكثر مما لو كان مفقود؟ لو قيل لك بأن فلان الذي تنتظره مات فقد، والعلاقة القلبية خلاص تبرد وتنتهي. شعورك بأن الإمام معدوم وليس بموجود يطفئ العلاقة القلبية. أما شعورك بأن الإمام غائب وأنت منتظر له عامل من عوامل تقوية العلاقة القلبية وتقوية العلاقة النفسية بينك وبين الإمام. فمن آثار الغيبة قوة العلاقة النفسية بيننا وبين الإمام عليه السلام. وهذا ما يؤكد عليه دعاء الندبة. ما تقرأ في دعاء الندبة؟ فأغث يا غياث المستغيثين، يعني أنا مشتاق تمام الشوق إلى أن أرى إمامي وسيدي، فلبي حاجتي يا غياث المستغيثين، أغثني. فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، المبتلى بفراق حبيبه، المبتلى بفراق إمامه، المبتلى بفراق عزيزه. فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده. يا شديد القوى وفرج عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى. هذا الدعاء الندبة يعلمنا كيف نشتاق إلى الإمام، كيف نقوي العلاقة القلبية بيننا وبين الإمام. إذا نمت العلاقة القلبية بينك وبين شخص صرته تحب هذا الشخص، تبذل إليه، تعطيه، تهديه. شوف انت اذا احببت شخصا تقدم الى هدايا، تدافع عنه، تنصره. ايضا اذا قويت علاقتك بالامام تنعكس هذه العلاقة القلبية على سلوكك، تتصدق عن الامام، تحج عن الامام، تطوف عن الامام، تصوم عن الامام، تصلي عن الامام، تدعو للامام من عمق قلبك ومن عمق وجدانك. شعورك بان الامام غائب وأنه شخص عزيز عندك يقوي العلاقة بينك وبينه. وقوة العلاقة تبعثك إلى الصدقة، إلى الحج، إلى الطواف، إلى الصلاة، إلى أي عمل قربي تقوم به وتهدي ثوابه إلى الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، كما ورد في الأحاديث الشريفة. إذن هذه الآثار كلها آثار سلوكية وروحية تترتب على الاعتقاد بغيبة الإمام المنتظر، ومن لم يعتقد بالغيبة فليس عنده من هذه الآثار شيء. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. نحن نقرأ الآية المباركة اللي فسرت، ترى تفسير هذه الآية به أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ورد في الرواية عن الباقر عليه السلام المضطر هو المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. هذه الآية فسرت بالإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد منير الخباز.
أنت السلام ومنك يا رب الهدى نلقى السلام، أنت السلام
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم أيها الكرام. مولد أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مولانا وسيدنا علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، العام الجديد ومركزية الاقتصاد. نسلط الأضواء مع حضراتكم عند خطاب الإمام الخامنئي بخصوص العام الإيراني الجديد وكيفية تحديد روح البلد وقدراته في مواجهة التحديات. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. مع قدوم العام الهجري الشمسي الإيراني الجديد، قدم سماحة الإمام الخامنئي رؤية متكاملة وشمولية بخصوص الوضع الداخلي والحصار الأمريكي والانتخابات القادمة في البلاد. هذه المحاور الثلاث رسم لها شعارا خلال كلمته في أول عيد النوروز، وهو الانتاج والدعم وإزالة العقبات، وهو تلخيص عملي من أجل تفعيل اقتصاد البلد وتحريكه في المسارات المطلوبة، إضافة إلى إفشال الحصار الأمريكي والحاق الهزيمة به. وهذا الشعار يأتي لمواجهة الحصار الأمريكي وإيجاد فرص الاكتفاء الذاتي والاستقلال الاقتصادي. لذلك جاءت كلمة الإمام الخامنئي الأخيرة لمتابعة طروحاته السابقة بهذا الخصوص، حيث عد سماحته والحظر الاقتصادي الأمريكي ضد إيران وباقي الدول بمثابة جريمة كبرى، بحيث لا يسمح للبلد باستيراد الأدوية والوسائل الطبية. وأشار إلى أن أمريكا ارتكبت جريمة في حظر الدواء والمعدات الطبية، لكنه اعتبر بأن تلك الإجراءات دفعت الشعب الإيراني للتغلب عليها عبر تحويل التهديد إلى فرصة. وأوضح الإمام الخامنئي أنه في مواجهة الحظر أمامنا طريقان، أحدهما يتمثل بالالتماس ممن فرضه والدعوة إلى خفضه أو رفعه لقاء الرضوخ لشروطه الاستكبارية على طاولة المفاوضات، وهو ما يتسم بالمذلة والانحطاط والتخلف. والطريق الثاني يتمثل بتحفيز طاقاتنا وإنتاج السلع المحظورة داخلياً، وحين يرى فارض الحظر تحقق هذا الأمر سيرغم على الرضوخ، ومن ثم يرتفع الحظر أو يفقد تأثيره، إذ أن الشعب اختار النهج الثاني. واعتبر آية الله السيد علي الخامنئي جهود الشعب الإيراني الرامية لتحويل الحظر إلى فرص بأنها حققت نتائج مشجعة، مشيرا إلى تأمين المستلزمات الصحية في مكافحة الوباء كورونا داخليا ورفع القدرات العلمية والدفاعية بشكل مذهل، مؤكدا بأن هذه الحقائق تدلل أنه بالإمكان تحويل الحظر إلى فرص. وجدد سماحته النصح للمسؤولين الحاليين والمستقبليين في البلاد إلى عدم ربط الاقتصاد بالحظر والافتراض بأن الحظر سيبقى مستمرا. وأشار قائد الثورة إلى الاستحقاقين الانتخابيين المقبلين في البلاد، الرئاسي والمجالس البلدية، مؤكدا على أهميتها على الصعيدين الداخلي والدولي، عادا الانتخابات بمثابة عملية لتحديث داخلي ومحرك جديد في السلطة التنفيذية، حيث يدخل أشخاص جدد ومتحمسون إلى ساحة العمل، وهذا ما يفضي بالبركات على البلاد. ووصف حضور الشعب ومشاركته في العملية الانتخابية بمثابة تجسيد على الاقتدار الوطني في الساحة الدولية، حيث أن الشعب ووعيه واندفاعه يمهد لاقتدار البلاد أكثر من مؤشرات القدرات الدفاعية والدبلوماسية، وما يبرز هذا الحضور والاقتدار الأهم هي الساحة الانتخابية. واعتبر مبدأ مشاركة الشعب وكذلك حجم المشاركة الانتخابية من العناصر المؤثرة في صنع الاقتدار الوطني، وحذر من الانجرار إلى دعايات الأعداء الذين يحاولون تثبيط الهمم وتسريب اليأس إلى نفوس المواطنين. الإمام الخامنئي وعبر هذه التوجيهات قدم خارطة عمل مهمة ومؤثرة يمكن من خلالها بناء البلد وصيانة مكتسباته وتحقيق طموحاته في التطور المنشود وكذلك الازدهار المطلوب. نعم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج من حدث وحوار العام الجديد ومركزية الاقتصاد. محورنا في هذا اللقاء ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة طهران الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي. أرحب بكم أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك وبمستمعيك الأكارم.
أهلا، شكرا لهذا الحضور أستاذ العيدان. في البداية، كيف يمكن قراءة خطاب الإمام الخامنئي بخصوص العام الإيراني الجديد وكيفية تحديد روح البلد وقدراته في مواجهة التحديات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة خطاب الإمام الخامنئي يعتبر بحق خارطة طريق وعمل للواقع والوضع الإيراني برمته، فسماحته انطلق في هذا الخطاب التاريخي من ثوابت الواقع يعني المنظور والواقع الاستكباري، حيث أدى سماحته الحظر الاقتصادي الأمريكي على الجمهورية الإسلامية وباقي دول العالم هو بمثابة جريمة كبرى، بحيث لا يسمح للبلد باستيراد الأدوية والوسائل الطبية. وبناء على هذه الحقيقة يرى سماحته أن الاستكبار وضع الشعب الإيراني أمام خيارين، الأول يتمثل بقضية الالتماس ممن فرض هذا الحصار ويحاولون الدعوة إلى خفضه أو رفعه لقاء الرضوخ لشروط المستكبرين على طاولة المفاوضات، وهو ما وصفه بالمذلة والانحطاط والتخلف. أما الخيار الآخر أو الطريق الآخر فيتمثل بتحفيز الطاقات وإنتاج السلع المحظورة داخليا، وحين يرى المستكبرون قدرة إيران على تجاوز هذا الحظر وأن الأمر قد تحقق لهم سيرغمون مجبرين على الرضوخ، ومن ثم يمكن رفع هذا الحظر بقرار وطني مقتدر من قبل الشعب الإيراني. لذلك نجد الإمام الخامنئي يركز على قضية أن الشعب يختار النهج الثاني أو الطريق الثاني. سماحته دعا أيضا إلى تحويل يعني الحظر إلى فرص، فيما دعا المسؤولين يعني في البلاد إلى عدم ربط هذا الاقتصاد بالحظر والافتراض بأن الحظر سيبقى مستمرا. وبالتالي جاء خطاب الإمام الخامنئي ليكشف هذه الجوانب ويكشف للشعب الإيراني رغبته في تطوير اقتصاد البلد ورفع قدرات الشعب ومكانة هذا الشعب من خلال الاستقلال الاقتصادي وتطوير إمكانات البلد بما ينسجم، ودوره المحوري في مواجهة قوى الاستكبار العالمي. هذا الخطاب يعني التاريخي نجد أن الإمام الخامنئي أشاد حقيقة بقدرات الشعب الإيراني في مواجهة ضغوط الأعداء وجائحة كورونا، كما لفت إلى اعتراف الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بفشل سياسة الضغوط القصوى، مما يفرض ضرورة الاعتماد على النفس والعمل البناء لصالح الإرادة الشعبية المقتدرة. نعم.
الإمام الخامنئي وخلال خطابه أستاذ العيدان أشار مرارا إلى قضية عدم الثقة بالحل السياسي مع أمريكا وعدم الارتهان لمقولة أن الاتفاق مع واشنطن سيؤدي إلى التخلص من المشاكل الاقتصادية، ويرى الحل في تطوير الاقتصاد واعتبار أن الحظر مستمر. ما هي الدلالات وأهمية هذا الطرح، خاصة والآونة الأخيرة شهدنا تحركا أمريكيا جديدا وربما يعني لعبة أو مسار لخداع الشعب الإيراني في هذا الإطار؟
أحسنتم. حقيقة كما تعلمون يعني الحلول السياسية مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية أو الأوروبية الأخرى هي بلا شك حلول يعني مخادعة، هكذا علمتنا التجارب وهكذا علمنا ديننا الإسلامي الحنيف. لذلك يرى سماحته أن الاعتماد على الحلول السياسية مع أمريكا هو مجرد أضغاث أحلام، لأن هؤلاء لا يريدون أي خير للأمة، لأن هدفهم هو تدمير هذه الأمة، تمزيق هذه الأمة، منع هذه الأمة من تحقيق أي تقدم أو ازدهار مطلوب. من هنا وجدناهم يعارضون التطور النووي للجمهورية الإسلامية، رغم أن هذا التطور النووي إنما هو سلمي باحت يعني، والإمام الخامنئي حرم قضية يعني التسليح النووي، بينما نجد يعني هذه القوة الدولية لا تسمح للجمهورية الإسلامية بتحقيق أي تطور، كما أنها كذلك لا تسمح للدول الإسلامية الأخرى. من هنا أن الإمام الخامنئي لم يعول على الموقف السياسي في تحقيق الانتصار المنشود، بل وجدناه يضع ثقله على الجانب الاقتصادي من أجل تحقيق الاكتفاء والاستقلال الذاتي الكامل، لأن البلد حقيقة وخلال تلك الفترة خلال 4 عقود حقق والحمد لله الاستقلال السياسي، الاستقلال العسكري، لم يتبقى للجمهورية الإسلامية سوى الاستقلال الاقتصادي. من هنا نفهم حقيقة الحصار الأمريكي على إيران، ونفهم أيضا بالمقابل الموقف الإيراني، الإمام الخامنئي أشار إلى الإبداعات الشبابية رغم جائحة كورونا في المجالات العلمية الصحية الثقافية. أشار إلى أن الشعب الإيراني يمتلك خصوصية الصمود الملحمي وهذا الصمود وهذا الصبر الاستراتيجي في مواجهة الحظر والحصار هو بلا شك يفتح قوة نورانية نحو المستقبل، وهي خصوصية مبدعة تؤشر بأن الحصار فشل وأن النصر لا يتعزز إلا بالحصول على الاستقلال الاقتصادي بما يضمن تعزيز إعادة القوة الاقتصادية للعملة الوطنية وتعزيز ثقة المواطن بالنفس والتركيز على تشجيع الاستثمار وتقليل تكاليف الإنتاج. إذن النوروز هو اختصار النصر النفسي والروحي لترجمته على أرض الواقع ليكون عام خير وبركة ولدحر الأعداء وخلق بلد النموذجي يتماهى مع حضارته وتاريخه وعقيدته وقيادته الواعية.
نعم، في خطابه سماحة الإمام الخامنئي يعني دعا إلى تفعيل المشاركة في الانتخابات القادمة، الانتخابات الرئاسية في إيران، حذر من الانجرار وراء التداعيات والشائعات المغرضة من قبل الأعداء. يعني تحديدا ما الذي أراده الإمام الخامنئي من وراء هكذا توجيهات بهذا الشأن؟
حقيقة الإمام الخامنئي يفهم الاقتدار الوطني من هذا المنظار، يعني يفهم أن المشاركة الشعبية هي تأتي لصنع مستقبل البلاد. يعني الشعب عندما يختار يعني الأشخاص للزعامة للرئاسة لمجلس النواب لمجلس البلديات إلى مختلف يعني المناصب، إنما يختارها من قناعات راسخة بأنها قادرة على إنجاز يعني المطلوب للجمهورية الإسلامية، إنجاز الاستقلال الاقتصادي والسياسي والاستقلال العسكري. هذا ما يريده الإمام عبر صناديق الاقتراع. لذلك الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إنما استفتى على قضية الجمهورية الإسلامية، استفتى الشعب. يعني الجمهورية الإسلامية لم تكن يعني مجردة أو يعني قائمة من قبل الإمام الخميني رضوان الله تعالى، إنما أشرك الشعب في يعني انتخاب هذا النموذج، في يعني ملائمته لهوية الأمة، لهوية هذا الشعب. من هنا فإن الإمام الخامنئي يركز على قضية الانتخابات باعتبارها الطريق الموصل إلى يعني ما يرنو إليه الشعب، ما يرنو إليه يعني هذا المواطن الإيراني. من هنا فإن الانتخابات حقيقة الآن مطلوبة من أجل يعني دفع البلاد بالاتجاه المطلوب. كذلك الآن نجد يعني فورة كبيرة وضجيج إعلامي من أجل التأثير على المواطن الإيراني والقول بأن هذه الانتخابات لا يمكن أن تقدم أو تؤخر، كما هناك الكثير من الأصوات الخارجية التي تدعو إلى عدم المشاركة باعتبار أن الوضع ما زال على ما هو عليه. لذلك الآن الإمام الخامنئي إنما يوضح هذه الحقائق من أجل استثارة الاقتدار الوطني، استثارة الوجدان الوطني، من أجل أن تقوم الأمة هي بعناصر التغيير المطلوب، لا أن تطلب من يعني الآخرين القيام بذلك. المطلوب أن الشعب الإيراني هو الذي يدخل يعني معركته الانتخابية من أجل انتخاب الأشخاص القادرين المؤثرين الذين تتكامل بهم البلاد، من أجل الوصول إلى الأهداف الإسلامية العليا، من أجل تحقيق حلم الأنبياء عليهم السلام، من أجل أن تكون إيران هي الأرض الطيبة والمدينة الفاضلة.
نعم، ألف تحية وشكر لحضوركم معنا الأستاذ الفاضل كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي من طهران، توقفتم معنا، بارك الله بكم.
حياكم الله،
في أمان الله. عن صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم في لقائنا، ونعود إلى البرنامج عبر مداخلاتكم ومشاركاتكم التي سنقرأها عبر تطبيق الواتساب، حيث أشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا. أم حسن من القطيف تكتب لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، تحية طيبة لأسرة برنامج حدث وحوار. وأما بعد، برغم سنوات الحصار العجاف والضغوطات التي فرضتها الإدارات الأمريكية المتلاحقة ولا زالت تفرضها على الجمهورية الإسلامية، والتي لو فرضت على غيرها من الدول لانهارت في أسابيع أو شهور، إلا أن الجمهورية الإسلامية صمدت صمودا أسطوريا وتحدت كل تلك الضغوطات بفضل إرشادات قيادتها الحكيمة وعزيمة ثبات أبناء شعبها. ومع كل تلك الأصوات والأقلام التي تحاول النيل من هذا الصمود وتقلل منه، إلا أن ما نجده على أرض الواقع يرد تلك الأصوات والأقلام على أصحابها خائبة. ومع حلول هذا العام الشمسي الجديد، نهنئ قلعة المقاومة الجمهورية الإسلامية، ونسأل الله أن يزيدها صمودا وثباتا وعزا وازدهارا. وشكرا لكم، شكرا أم حسن على هذه الرسالة الطيبة والكلمات التي تفضلت بها. إلى الأخت الكريمة أم علي من البحرين التي تكتب لنا: السلام عليكم. طبعا الاقتصاد كلما ارتفع واعتمد البلد في اقتصاده على نفسه، كلما زادت الصادرات وقلت الواردات، كلما كان اقتصاد البلد مرتفعا في مستويات عالية. لا يمكن أبدا أن يتم إنزال المستوى الاقتصادي لمستويات متدنية. لذلك ركز السيد القائد في خطابه على رفع مستوى الاقتصاد بتوفير وسائل العمل وتسهيل الصعوبات على الشباب. توصياته للمسؤولين في تسخير جميع العقبات لهم وتوظيفهم وتحريك الاقتصاد بمختلف المنتجات المحلية. الله يوفقكم وهو ولي التوفيق، شكرا جزيلا. نعم، يجب تطوير منتجات إيران وتطويرها لتجتاز مرحلة الحظر بسلام. معالي من البحرين، شكرا جزيلا على تواصلك ومشاركتك معنا في هذا البرنامج. كما أشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذه الليلة، كما أشرت في بداية اللقاء، ليلة 11 من شهر شعبان في ذكرى مولد سيدنا علي الأكبر ابن الإمام الحسين، وحياكم الله. شكرا جزيلا أحبائي أحمد من البحرين، كذلك الكثير حقيقة من المشاركات تأتي في هذا الإطار. الأخت زينب من البحرين، من السعودية لدينا بعض المشاركات، مريم من هذا من البحرين أيضا تبعث لنا مشاركة في هذا الإطار، أم علي الحسيني من بابل العراق. ويباركون حقيقة هذه الولادة الطيبة وهذه المناسبة الجميلة التي نعيشها في شهر شعبان المعظم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم أيضا لإرسال المشاركات في إطار حديثنا في هذا البرنامج العام الجديد ومركزية الاقتصاد عبر رقمنا على تطبيق الواتساب 00983-88-78-4050.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج حدث وحوار، يبث من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى ضيفنا عبر الهاتف رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات والأبحاث الأستاذ السيد فادي. السيد، أرحب بكم سيد فادي وشكرا لحضوركم معنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا المستمعين الكرام.
الله يبارك فيك، شكرا على هذا الحضور وإتاحة الفرصة لنا. سمحت السيد، بداية كيف تابعتم خطاب سماحة الإمام الخامنئي في العام الجديد، وتحديدا شعار الإنتاج والدعم وإزالة العقبات والعراقيل الموجودة في هذا الإطار، وأهمية طبعا هذا الشعار؟ تفضلوا.
البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام. بالفعل الخطاب الذي وجهه قائد الثورة الإسلامية في السنة الجديدة التي حلت على الجمهورية الإسلامية في إيران وهو العام الفارسي.
نعم.
أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالخير والبركة إن شاء الله وبالنصر الموعود. رسم استراتيجية المعادلة الجديدة ووضع نقاط على حروف الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية. لأن الشعار الذي رفعه هو إعلان أن الحظر الجائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أصبح خلف الجمهورية الإسلامية، واليوم الجمهورية الإسلامية اتبعت استراتيجية الإنتاج وتفعيل الإنتاج وحماية الإنتاج. وعندما يرفع هذا الشعار وهذا العنوان يعني اليوم الاقتصاد في الجمهورية الإسلامية يتعافى، وأصبح هو ليس فقط إنتاج على صعيد إيران وإنما أيضا أصبح هو مصدر للتصدير إلى دول أخرى كدول التي تحتاج إلى المواد التي يجب أن تصل إليها، وخاصة الدول التي تعاني الحظر الجائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما شهدناه عندما ذهبت بواخر الناقلات النفط الإيرانية إلى عقر دار الولايات المتحدة الأمريكية وتحدث الحظر الجائر وأنقذت الشعب الفنزويلي من الحصار الجائر لكي تكسر إرادة الشعب الفنزويلي. فكانت الجمهورية الإسلامية هي خير مساعد ومعين للشعب الفنزويلي ولقيادة الفنزويلا قيادة وشعبا، وسندتهم بكل ما يمكن أن تقدمه للشعب الفنزويلي. اليوم الاستراتيجية القادمة هي ليست استراتيجية مواجهة عسكرية، وإنما أيضا السيد الخامنئي رسم أيضا الاستراتيجية على كافة الصعد الاقتصادية والمالية والعسكرية والثقافية وحتى العلمية كذلك الأمر. والجمهورية الإسلامية لديها باع طويل في موضوع الانتاج الفكري والعلمي، الشعوب عربية وإسلامية وغير إسلامية، الطلاب يأتون إلى إيران ويتعلمون على حساب الثورة الإسلامية ثم يعودون إلى بلادهم قيادات ومفكرين ومثقفين، وهم على قدر المسؤولية من أن يقودوا ويواجهوا أي ظلم والجور والاستكبار والاضطهاد الموجود في دولهم. لذلك اليوم أمريكا تخشى من الجمهورية الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية أصبحت اليوم منارة، وأصبحت اليوم هي يعني ممكن نقول أنه هي أصبحت القدوة للشعوب العربية والإسلامية، وتستمد منها الشعوب العربية والإسلامية القوة، وأصبحت هي نموذج ورمز لأن تثبت للشعوب العربية والإسلامية يمكن أن يواجهوا الظلم، ويمكن أن يقارعوا الاستكبار، ويمكن أن يقارعوا ويواجهوا أي اضطهاد بالإمكانيات المتواضعة التي يمتلكونها. والشعب الإيراني سطر أروع البطولات لأنه انطلق من العدم ووصل إلى المستوى أنه أصبح الند بالند مع الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. طيب أستاذ فادي، الإمام الخامنئي وخلال الخطاب أكد على مسألة يعني عدم الثقة بالحل السياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم الارتهان لمقولة أن الاتفاق مع واشنطن سيؤدي إلى التخلص من المشاكل الاقتصادية. برأيكم لماذا الإمام الخامنئي ويطرح هذا الموضوع، وأهم دلالات وأهمية طرحه كيف تنظرون إليه؟
أولا، طرح السيد الخامنئي بهذا الموضوع هو طرح قرآني بامتياز، لأنه لا يمكن للخط للحق أن يلتقي مع الباطل. ونحن نعلم والكل يعلم في العالم أن الجمهورية الإسلامية اليوم تشكل الحق في وجه الباطل وهو الاستكبار العالمي. لا يمكن للحق أن يتماشى أو يتماهى أو يتناغم مع الباطل، وإذا تماشى أو تناغم مع الباطل يعني هناك انسحق الحق وذهب أدراج الرياح. وكلنا نعلم أيضا أن ثورة الإمام الخميني انطلقت تحت شعار أو عنوان كبير عريض وهو نصرة المستضعفين في العالم. الإمام الخميني أكد بأن ثورة الإمام الثورة الإسلامية في إيران هي من بفضل مستمدة من ثورة الإمام الحسين عليه السلام، والإمام الحسين قاد بنفسه، ضحى بنفسه من أجل نصرة الحق، إصلاح أمة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك السيد الخامنئي عندما ينطلق من هذا النهج ومتمسك بموقفه، وليس عناد التمسك، وإنما هناك دليل قرآني وروائي وسيرة وتاريخ يؤكد بأنه لا يمكن أن يؤتمن للولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى الدول الغربية والأوروبية حتى.
لأنهم خدعون مكارون منافقون كذابون لا يؤتمن لهم لأنهم لا يلتزمون بتعهداتهم لا يلتزمون بالاتفاقيات التي يعقدونها ودليل على ذلك الاتفاق النووي الإيراني. لا الاتحاد الأوروبي اتفق التزم ووفى بتعهداته لإيران ولا الولايات المتحدة الأمريكية التي أمضت أو مضت على الاتفاق النووي الإيراني الدولي التزمت بهذه البنود وإنما خرجت منه اعتباطا ورمته بعرض الحائط كما فعل يزيد معاوية لعنة الله عليه باتفاقه الصلح مع الإمام الحسن عليه السلام. لذلك نحن اليوم هناك تاريخ شاهد واقع على هذا الموضوع. فهون السيد الخامنئي ماذا يريد؟ يريد أن يدفع بالثورة الإسلامية وبإيران إلى الأمام من ناحية العجلة الاقتصادية التي تعتبر ركيزة أساسية وهي تمتن القوة العسكرية، لأنه لا يمكن أن نمتلك السلاح ونمتلك الصواريخ الباليستية وتكون إيران على مستوى كبير جدا تشكل أكبر خطر داهم على الكيان الأمريكي وعلى المصالح الأمريكية في المنطقة وهناك اقتصاد مهزوز. يجب أن يكون هناك تناغم ما بين الاقتصاد العجلة الاقتصادية والعجلة العسكرية لكي يكون هناك تناغم وتصاعد بالإنتاج ووفر بذلك من أجل أن يكون هناك متانة اقتصادية قوية تساعد وتساند القوة والقدرات العسكرية.
نعم. طيب مسألة الحظر الأمريكي، يعني سماحة الإمام الخامنئي تطرق إلى هذا الأمر حتى على الدواء والمستلزمات الصحية، كيف يمكن قراءة هذا المقطع ولماذا ركز سماحة الإمام الخامنئي؟ يعني قال في خطابه على أننا نواجه في هذا الإطار مسارين، يعني أحد الطريقان يتمثل بالالتماس ممن فرض هذا الحظر علينا، والثاني يتمثل بتحفيز طاقاتنا وأنتاج السلع المحظورة داخليا وتحويل حقيقة الحظر إلى فرصة أو التهديد إلى فرصة نستفيد منها.
أولا هناك شيء مهم بشخصية الإمام السيد الخامنئي، وهو الذي يعني أعطى القوة لإيران من خلال القائد والقيادة الحكيمة والرشيدة. بأي معنى؟ بمعنى الميزة المتوفرة بقائد الثورة الإسلامية لم تتوفر بأي شخص آخر على صعيد العالم. من أي ناحية؟ من ناحية أنه ببصيرته وبورعه وعلمه استطاع أن يحدد نقاط الضعف على عند الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل عليها ويشتغل على نقاط الضعف الأمريكية وينقذ إيران من أي إجراءات جائرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الفرص التي استغلها السيد الخامنئي واعتمد على الشباب، على الشباب الإيراني، وأغلق كل شيء يؤدي إلى ضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بغزوها الثقافي تريد أن تدمر جيل الشباب كما تفعل بالدول العربية والإسلامية، تريد أن تفرغ الجمهورية الإسلامية من القدرات الفكرية والعلمية. لماذا؟ لكي يبقى الشعب الإيراني جاهل، كما رأينا في العراق بالغزو الأمريكي للعراق، رأينا أنه لحظة وصول أمريكا واجتاحت العراق أخطر فعل قامت به هو تصفية العلماء الموجودين في العراق، تهجير العلماء الموجودين وأصحاب الفكر والعقول والمهندسين من العراق. حتى في سوريا نفس الشيء، بأي مكان هناك مفكر وعقل استراتيجي يجب قتله بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية. ووجدنا كذلك الأمر بعض الخروقات التي حدثت في إيران وأخرها اغتيال عالم النووي فخري زادة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن تكون هناك متانة بصلب القاعدة التي تعطي قوة لأي نظام في العالم لكي يبقى المهيمن الأمريكي على القرار السيادي لكافة الدول في العالم ويسيطر على القرارات. فعندما السيد الخامنئي أغلق هذا الباب ونمى جيل الشباب وحمى العقول الفكرية بإيران استطاع أن يبتكر الكثير من الأمور، وأثبت بفعله السيد الخامنئي بأنه لا يمكن يستطيع أي شعب من الشعوب حتى بالإمكانيات المتواضعة أن يبتكر أي شيء ويواجه الاستكبار. وهذا الآن ما نجده كذلك الأمر في اليمن. اليمن اليوم حفاة أذل الولايات المتحدة الأمريكية وأذل التحالف العدواني السعودي المؤلف من 17 دولة، واستطاع أن ينجز صواريخ ويبتكر صواريخ باليستية يهدد اليوم العاصمة أن هناك استمدوا القوة من الشعب الإيراني، استمدوا أخذوا التكنولوجيا الصاروخية واستطاعوا أن يستغلوها في ليعطوا القوة للشعب اليمني. لذلك اليوم السيد الخامنئي يعمل على استراتيجية مهمة، وهذه بين هلالين وتحت ثلاث خطوط حمراء. استراتيجية مهمة هي بناء الأمة. عندما انطلق الإمام الخميني انطلق بمشروع ثورة، أما الإمام الخميني الخامنئي وصل إلى مرحلة ليس بناء دولة وإنما بناء الأمة، ويعمل على هذا الموضوع في الليل والنهار. واليوم الشعب الإيراني هو النواة وهو الأساس في بناء هذه الأمة.
جميل جميل كلامكم. في سؤالي الأخير إليكم سيد فادي، إيران مقبلة على انتخابات رئاسية، وهذا أيضا كان من ضمن المحاور التي أشار إليها السيد الخامنئي وحذر من الانجرار وراء الدعايات والشائعات المغرضة. ما الذي أراد الإمام الخامنئي من وراء هكذا توجيهات بهذا الشأن؟
لم أسمع السؤال جيدا.
حول الانتخابات الرئاسية القادمة، وكانت من ضمن المحاور التي أكد عليها الإمام الخامنئي.
نعم
أكد لحذر من عدم الانجرار من وراء التداعيات والشائعات المغرضة. لماذا هذا التوجيه بهذا الشأن؟
لأنه نحن نعلم أنه هون في عامل مهم كمان يجب أن نذكره ونظهر للمستمع الكريم. قوة إيران أين تكمن؟ قوة إيران اليوم تكمن بجهازها الأمن الموجود، الذي اليوم على مستوى إيران بطولها بعرضها لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرق هذه المنظومة الأمنية.
صح.
واليوم نرى بأن القوة الأمنية المتربصة والتي تفرض السيطرة على إيران وتحمي الشعب الإيراني من أي خروقات أمنية أو حتى غير أمنية استطاعت أن تحفظ الثورة الإسلامية إلى يومنا هذا، وإلا كانت انتهت الثورة الإسلامية.
نعم.
فلذلك السيد الخامنئي عندما يتحدث عن هذا الموضوع يريد أن يشير إلى أن هناك مخططات لفتنة تلوح في أفق الجمهورية الإسلامية من تحت عناوين مضللة لتلعب بشعور الشعب الإيراني ولتستغل ضعاف النفوذ في إيران من أجل أن يخلقوا بلبلة خلال الانتخابات الرئاسية. لكن هون في قضية مهمة، أنه من يستطيع، يعني سيد الخامنئي ذاهب إلى هذا الموضوع إلى أبعد الحدود. من أي ناحية؟ من ناحية أنه من استطاع أن يطور الجمهورية الإسلامية ويخترع الصواريخ وحتى يطلق أقمار صناعية وتكنولوجية ويعمل على كافة الصعد ويرفع إيران إلى مستوى أصبحت من الدول 17 الأولى التي من ناحية الاختراعات العسكرية والقدرة العسكرية التي تمتلكها إيران، هذه الجهة والمقصود منها السفاح تستحق أن تستلم زمام الأمور في إيران لكي أيضا تكون العجلة الاقتصادية على مستوى هذه التصاعد العسكري الموجود. هؤلاء الذين اليوم يعملون بهذه القوة والقدرة هم جديرون بأن يعالجوا المسائل الاقتصادية والمالية في إيران، ويستحقون أن يتولوا زمام الأمور من أجل هذا الموضوع. وهون لما عم بيقول السيد الخامنئي يشير إلى موضوع أنه يحذر من هذه الفتنة، نعم يحذر من فتنة أن هناك مغرضون يدفعون الملايين من الدولارات من أجل أن يفتتوا إيران والثورة الإسلامية وينهوا الثورة الإسلامية من عصب الشعب الإيراني. لكن رأينا على مدى سنوات طويلة منذ 10 سنوات إلى اليوم نجد بأن هناك محاولات فاشلة وبائدة، ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية ولا أدواتها في المنطقة من تحقيق مآرب الاستكبار العالمي. وأيضا ولي العهد محمد بن سلمان عندما قال بأنه سننقل المعركة إلى إيران، وجدنا اليوم الرياض تدك بالصواريخ الباليستية اليمنية ويرد الصعصعين على رأس ولي العهد محمد بن سلمان وأيضا على رأس أدوات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. يعني اليوم إيران أصبحت هي قوة لا يستهان بها، وأي مخاطرة أو أي تهور ضد الجمهورية الإسلامية قطعا من يعمل بهذا الموضوع سيدفع الثمن غالي جدا جدا جدا، وسيكون الرد صاعين إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا لسماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة من إيران، كنتم معنا في هذا البرنامج. حياكم الله.
حدث وحوار.